الثابت ان الرسول عليه الصلاه والسلام كان يجلس في المصلى حتى تطلع الشمس حسنا. وبعد ذلك اذا صلى الانسان يمكن ان ينويها صلاه الضحى. عند الناس كذا ما يسمونها بعض الناس صلاه الاشراق. ما في صلاه الاشراق. لكن اذا جلس الانسان في مصلى وحتى ارتفعت الشمس وصلى تكون هذه صلاه الضحى. نعم.
احسن الله سنقول فضيلة الشيخ، لماذا نجد اهل السنه يذمون الصوفيه وهم ينهلون من كتبهم؟
ما اعرف ايش معنى ينهلون من كتبهم.
وشيخ سمى يعني اشخاص كثر من يعني علماء الصوفيه يقولون اهل السنه يرجعون الى كتب هؤلاء، ويقول الشيخ من كتبهم فهذا بن حجر والعراقي سيد الصوفيه وهذا ملقب.
من اللي قال انه سيد الصوفيه؟ ما هو الصوف؟
ويقول الشيخ ابو اسماعيل هروي.
لا يمكن هو غلطان. نعم ابو اسماعيل هروي. نعم وكلمه ينهلون يعني كانهم ما شاء الله لا اقرا كلام ابن القيم في شرح يا خان الكريم. ابن القيم عنده حب خبير بالقوم، يقول يا طالب الحق المبين ومؤثرا علم اليقين وصحه الايمان ساعه الايمان. لا اله الا الله. يا طالب الحق المبين ومؤثرا علم اليقين وصحه الايمان لا اله الا الله. في الشافية في أبيات في هذا يقول معناه اسأل من له خبر بما عند الورى من كثرة الأديان. صار مني أول بيت. من له خبر بما عند الورى من كثرة الأديان. ويقول بعدما ذكر أحوال وأقوال، جربت هذا كله ووقعت في تلك الشباك وكنت ذا طيران. نعم وقد طار. ويقول حتى أتاح لي الإله بفضله من ليس يجزيه يدي ولساني شبر أتى من أرض حران. فيا أهلا بمن قد جاء من حران. يريد شيئا الإسلام يعني كان ابن القيم يعني عنده بعض الأمور التي اقتضتها بيئته ونشأته ويعني التي ليست يعني فيها مخالفات للسنة، ولكنه يقول حتى أتاح لي الإله بفضله من ليس يجزيه يدي ولساني. وذكر يعني فضل شيخ الإسلام فضله عليه، وأن حتى لزمه 16 سنة. نعم شرح منازل السائرين لأبي إسماعيل، شرح بمدارج السالكين الكتاب العظيم، وأتى بالعجب العجاب من تحليل كلامهم. ومع ذلك يعني في بعض الأمور يعني يلتمس العذر ويعتذر عن أبي إسماعيل، وفي بعض الحالات لا يستطيع الاعتذار، يقول الحق أحب إلينا من أبي إسماعيل، أو يقول الحق أحب إلينا يعني اعترض عليه في مواضع. فما معنى كلام السائل وأنتم تنهلون؟ لا مانع أن يستفاد، والاستفادة من كتاب العالم والباحث ما تعني موافقته على كل شيء. ومن يتبع كل مؤلف يستفيد من مؤلفه ويقع في ورطات. نحن نستفيد حتى من كتاب، وأنا ما لا أرغب في هذا، لكن أهل العلم هذا الزمخشري من الرؤوس المعتزلة ينفي عنها أسئلة تفسير في جوانب. ابن كثير ينقل عنه يقول قال الزمخشري، وهو يعرف أنه معتزلي، ولا يلزم من ذلك أن يقول ليش أنتم تنتقدون المعتزلة وتنكرون عن المعتزلة وأنتم تأخذون من كلامهم. فهذا سائل عليه من تدبر العمر. نعم الغزالي رحمه الله عندها اطروحات وعنده هفوات وجلات، ورد عليه شيخ الاسلام في عدد من الكتب، وهذا لا يمنع ان يكون عنده جوانب. عنده كتاب المستصفى في اصول الفقه اصل في لمن جاء بعده، وعلف على من يسج على منواله وهكذا. وفي كتبه ايضا جوانب يستفاد منها يمكن، لكن يحتاج الانسان الى ان يكون عنده بصيره، يكون عنده فرقان يميز، يكون عنده علم بالمنهج الاصيل، يعني اعرف منهج السلف الصالح الصحابه والتابعين، ثم ما جاءت بعد ذلك اعرضه عليه، لان الناس بعدهم تفرقوا، الناس تفرقوا بعدهم، فاعتصم بكتاب الله وسنة رسوله على فهم الصحابة، إيه على فهم الصحابة، ما هو على فهم فلان وفلان من المتأخرين الذين وقعوا في المخالفات وفي البدع الكلامية أو البدع التعبدية، البدع الكلامية عند المتكلمين الجهمية والمعتزلة، وكذلك من وافقهم من الأشاعرة، وأهل العلم عندهم إنصاف، يعني معناها لا يمنعهم تخطئة المخطي من أن يأخذوا وأن يستفيدوا مما عنده من العلم، خصوصا الذي يغلب عليه إرادة الحق وطلبه. هناك علماء فضلاء يقول عن فلان فلان وفلان ممن وقع في بعض الأمور الكلامية من الأشياء، يقيم يقول إن علماء فضلاء حكماء نبلاء، الله أكبر. نعم
أحسن الله عليكم. يقول الإنسان الذي يريد اكتساب الأخلاق الحسنة في الصلة والبر والرحمة، فكيف يكون ذلك؟
يكون ذلك أولا بالعلم أنك تتعلم وما ينبغي، وتعرف يعني كل له يعني ضروب، يعني الأمور التي تتصل بالعادات تختلف باختلاف الناس، وعليك أنت إذا كنت تريد أن تسأل ربك وتجاهد نفسك، تسأل ربك وتجاهد نفسك، إذا علمت إن هذه الأمور من صلة الرحم وتريد أنك تتخلق بها، ثالثا تجاهد نفسك وتسأل ربك التوفيق والإعانة. نعم
أحسن الله عليكم. يقول هل يجوز أن أقول يا فلان أسألك بالله والرحيم؟
هذا طيب، أسألك بالله، والله أحسن أن تقول ثم بالرحمة التي بيني وبينك. نعم
أحسن الله إليكم وثابكم ونفعنا بعلمكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا استوى على بعيره خارجا إلى سفر كبر ثلاثا ثم قال سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده. اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. اللهم إني أعوذ بك من وعكاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل والولد. وإذا رجع قالهن وزاد فيهم آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. رواه مسلم.
الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. هذا الحديث الذي يرويه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قد تضمن أدبا من آداب السفر، هو نوعا من الذكر والدعاء، وقد اشتمل على معاني عظيمة وكثيرة، اشتمل على مسائل يمكن شرح هذا الحديث يعني مؤلف كبير. يقول رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استوى على راحلة، يعني إذا ركب راحلته واستقلت به، يعني قائم استوى عليها، يعني استقر عليها خارجا إلى سفر صلى الله عليه وسلم، كبر ثلاثة، الله أكبر الله أكبر الله أكبر. هذه الجملة هي إحدى أنواع الذكر الذي شرعه الله في مناسبات كثيرة، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. تجد لكل جملة مواضع مواضع من العبادات وأنواع من الأذكار. الله أكبر، هذه الجملة تدل على أن الله أكبر من كل شيء، تدل على الكبرياء لله والعظمة، فهو الكبير المتعال العظيم العلي. والتكلم بهذه الجملة يقال له التكبير، كبر الله أكبر. وأكثر ما يشرع التكبير، أكثر نقول أكثر يشرع التكبير في حالات الارتفاع، كما كان الصحابة رضوان الله عليهم وكان الرسول إذا على شرفا كبروا وإذا هبطوا سبح الله أكبر. ونلاحظ هذا هنا لما إذا استوت به راحلته يكبر، إذا على راحلته وقامت به واستقر عليها كبر ثلاثا الله أكبر، فيفتتح هذا الدعاء وهذا الذكر بالتكبير. ومن مواضع التكبير الأذان والإقامة والصلاة، تحريمها التكبير، إذا قمت إلى الصلاة فكبر. وفي التنقلات تكبيرات الانتقال الله أكبر الله أكبر. وفي أيام معينة كالعشر كعشر ذي الحجة وأيام التشريق وليلة العيدين، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. كبر ثلاثة ثم قال سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. هذا اللفظ جاء في القرآن، والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره، يعني تعلوا على ظهوره وتستطروا على ظهوره، ثم تذكروا نعمة ربكم وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، يعني وما كنا له بمطيقين. فالله هو الذي أوجد هذه المراتب، وما كنا له بمطيقين لولا أن الله خلق وسخر ويسر. سخر لنا هذا، سخر المراكب من بهيمة الأنعام من الإبل، وسخر البحر وسخر الفلك، الفلك تجري بأمره سبحانه وتعالى. وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره، يعني من أجل أن تستوى على ظهوره لتنتقلوا من مكان إلى مكان. والآيات المذكرة بهذه النعمة كثيرة، والتسبيح معناه التنزيه، الكلمات الأربع سبحان الله والحمد لله، سبحان تتضمن تنزيهه تعالى عن كل نقص وعيب، والحمد لله تتضمن وصفه بكل كمال، ولا إله إلا الله تتضمن توحيده في إلهيته سبحانه، وأنه الإله الحق الذي لا يستحق العبادة والله أكبر. فتضمنت التسبيح والتوحيد والتحميد والتمجيد التكبير وإنا إلى ربنا لمنقلبون، في تذكر المعاد والعودة. فالله تعالى خلق العباد وخلق لهم ما يحتاجون إليه من المراكز والمطاعم والمشارب والمساكن، كما في سورة النعم. سورة النعم تعرفون سورة النعم؟ نعم، هي سورة النحل، تعرف بسورة النعم لأن الله ذكر عباده بالنعم في أولها وفي وسطها وفي آخرها، حتى قال في آخرها إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، شاكرا لأنعم تباه وهداه الآخرة في تذكير التذكر للآخرة، وأن ما يتمتع به الإنسان وما في هذه الحياة ما هو إلا يعني مؤقت مرحلة، وإنا إلى ربنا لمنقلب. وتذكر المعاد وتذكر القيامة مما يوجب الاستعداد، يوجب للعاقل والحازم والفطن الاستعداد لذلك اللقاء. وإنا إلى ربنا لمنقلب تضمن الإيمان بالمعاد، الإيمان بالرجوع إلى الله، وهذا الإيمان يثمر العمل لذلك اليوم، لذلك اللقاء والمرجع المآب إليه المآب سبحانه وتعالى. وإنا إلى ربنا لمنقلبون. ثم قال صلى الله عليه وسلم: اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا. قول ابن عمر إذا خرج إلى سفر وقوله اللهم إنا نسألك في سفرنا يدل على إن هذا الذكر إنما يشرع عند الشروع في السفر، عندما يركب الإنسان راحلته مسافر، لا كلما ركب، لأن الحديث هكذا جاء، الحديث جاء بهذا الدعاء المناسب للسفر، جاء مناسب للسفر إذا خرج إلى سفر، اللهم إنا نسألك في سفرنا إلى آخر، كله فيه يعني يتعلق بالسفر. فهل يقال من السنة أن كلما ركبت سيارتك أو دابتك تدعو هذا الدعاء؟ نقول لا، لكن لما لكن نستفيد من الأدلة العامة أن الإنسان العلي يتذكر نعم الله دائما، إذا أكلت إذا شربت إذا لبست تذكر الحمد لله تذكر، لكن يعني سنة، لأن هذا الذكر جاء متصلا متصل بهذه الدعوات المناسبة للسفر. أما ذكر نعم الله في كل وقت، ذكر يعني ذكر يمكن نسميه مطلق، ذكر مطلق مثال إذا لبس ثوبه إذا أكل طعامه يذكر الله يتذكر فضل الله الحمد لله الحمد لله، إذا إنسان ركب سيارة يذكر نعم فضل الله أنه سخر له، لكن ما لا نقول إنه يعني سنة كلما ركبت هذه راحلتك يسن لك أن تأتي بهذا الدعاء، لأنه جاء مقيدا، فهو ذكر مقيد. والذكر تعلمون إنه نوعان، ذكر مقيد وذكر مطلق. اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا تحديدا، في سفرنا هذا يعني هو الآن اللي موضع الهم والاهتمام، وكان إنما أكثر ما ينادي الشيء الحاضر، ساعته الحاضر، في سفرنا هذا البر والتقوى. البر والتقوى يأتيان في النصوص تارة يعني مقترنين وتارة منفردين، فإذا اجتمعا فإنه يفسر البر بالعمل الصالح والتقوى بترك المخالفات والمعاصي، كما قال تعالى وتعاونوا على البر والتقوى. أما إذا أفرد البر فإنه يشمل هذا وذاك، وإذا أفردت التقوى فإنها تشمل هذا وذاك، فيفسر ولهذا تفسر التقوى بأن فعل المحظورات وترك المحظورات، لكن إذا اجتمعا فإنهما يفترقان في المدلول، يصبح كل منهما يعني البر أخص بالأعمال الصالحة والتقوى أخص بترك السيئات، لكن التقوى نسألك في سبيلنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. سبيلنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى، ولعل هذا من عطف يعني من الإجمال بعد التفصيل، أو إنه تخصيص من وجه يعني ما هو أرضى لك الفتنة لما هو أرضى، لأن الأعمال فيها فاضل وأفضل. ومن العمل ما ترضى، أنقوا من نوع التنويع، لأن العمل الصالح مرضي لله، وإن تشكروا يرضه لكم، ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه. ومن العمل ما ترضى، وفيه إثبات صفة الرضا لله، والقول فيه كالقول في الرحمة. أهل السنة والجماعة يثبتون صفة الرضا لله رضي الله عنهم ورضوا عنه، ويؤمنون بأن الله يسخط ويرضى ويغضب ويرضى، وأكثر ما يأتي الرضا مقابلا للسخط، ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه. أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله؟ وأما الأشاعرة فإنهم يؤولون الرضا بالإرادة، كما قلنا بالأمس، يؤولون الرضا بالإرادة، لأنهم ما يثبتون إلا الصفات السبع على ما في إثبات إرادة. ومن العمل ما ترضى، اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل، هذا فيه استشعار المعية، معية الله، فالله مع عباده، مع المقيم والمسافر، وهو معكم أيضا، أنت صاحب في السفر والخليفة. وفي استحضار هذه المعية يعني معنى التوكل عليه، في حصول يعني ما يطلبه العبد من الحاجات والمنافع، وفي السلامة مما يكره، أنت الصاحب في السماء وأنت الخليفة في الأرض، فهو مع عباده أينما كان، مع المقيم ومع المسافر، وهو معكم أينما كنت. وهناك المعية الخاصة، وهي معيته تعالى لأوليائه وعباده المؤمنين وعباده المتقين، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، إنني معكم أسمع وأرى، فهما معيتان، المعية العامة هذه مع كل أحد، لكن العبد إذا قال مثل هذا فإنه يقول ذلك يعني متذكرا معيته تعالى التي توجد التوكل عليه والثار والاعتماد عليه. اللهم أنت الصاحب والخليفة في البحر، خليفة في البحر. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول في حديث الدجال لما ذكر لهم صفة، فقال إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه، وإن خرج ولست فيكم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، أو وإن خرج بعدي فالله خليفتي على سبيل. فالله هو الذي يخلف المسافر في أهله، ويخلف الميت في أهله. ويقول عليه الصلاة والسلام لما دعا لأبي سلمة، اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين، وافسح له في قبره، ونور له فيه، واخلفه في عقبه. وبهذا يعلم ان الله هو الذي يخلف، يعني يخلف، يعني يخلف غيره، لانه الحي الذي لا يموت، واما العبد فانه يغيب ويسافر ويموت، ولا يقال ان احدا هو خليفه الله. هذا موضع نبه عليه شيخ الإسلام ابن القيم، أن هذا ما يقال إن أحد يخلف الله. وإذا قيل فلان، يعني إذا قدر لو قيل لأبي بكر يا خليفة الله، قال بل أنا خليفة رسول الله، خليفة لأنه خلف الرسول بعد موته صلى الله عليه وسلم. وقوله سبحانه وتعالى وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، بعض الناس يقول خليفة خليفة عن الله، لا، خليفة يخلف جنس البشر، يخلف بعضهم بعضا، وهو الذي جعلكم خلائف في الأرض، هو الذي جعلكم خلائف الأرض وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم وإن الله مستخلفكم فيها. مستخلفكم يعني جاعلكم خلفا لمن قبلكم، لا أنه مستخلفكم عنه، يعني الله يجعلكم خلفاء عنه، كما يغلط بعض الكتاب وهذا يقول الإنسان خليفة الله في الأرض. خليفة الله الذي يحتاج إلى من يخلفه هو الذي يموت ويغيب، والله حي الذي لا يموت. أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل، معناه إني أتوكل عليك في حفظ أهلي. أنا سافرت وغبت ولكنك لا تغيب، أنت مع المقيم والمسافر، أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. سبحان الله. فيه اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر، يعني من مشاق السفر. السفر جاء في الحديث الصحيح انه قطعة من العذاب، هذاك فيه مشاق، فيه يترك الانسان يعني طعامه وشرابه، هذا في الجملة وفي الغالب انه فيه مشاق. ولهذا جاءت الشريعة بالتيسير والترخيص، بقصر الصلاة واباحة الفطر وترخيص في حكم الماس على الخفين، وترخيص رخص في السفر، هناك شيء يعني أحسن اسمها رخص. اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر. الكآبة ضد النظارة والبهاء والحسن، يعني كآبة يعني تغير الإنسان، تغير ملامح، كآبة المنظر. اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر. ولا يلزم من ذلك طلب نفي كل المشاق، لكن طلب تخفيفها، طلب دفع المشاق الشاقة الشديدة. أعوذ بك، لجأ إلى الله، ألجأ إليك بأن تقيني وعثاء السفر، وتعافيني وتعيدني من كآبة المنظر. وكآبة كأنها تشعر بالتغير الذي يكون أثر الغم والحزن، وهذا يتضمن أيضا العياد من الأسباب المفضية إلى ذلك، الأسباب التي تفضي إلى المشاق، إلى الوعثاء، إلى الكآبة، وسوء المنقلب في المال والأهل. سوء المنقلب، المنقلب يعني الرجوع، سوء الرجوع، سوء المنقلب، سوء المنقلب بأن يرجع إلى أهله بحال سيئة، أو يجد أهله بحال سيئة، يعني سوء المنقلب إما في نفسه أو في أهله. استعاذ بالله من ثلاثة: وعثاء السفر، كآبة المنظر، وسوء المنقلب. سوء المنقلب، والمنقلب تارة يكون منقلبا حسنا ومرجعا حسنا في رجوع سعادة، يعني المتاب إذا رجع وهو سليم، والله قد حفظ ورجع يعني يمسن بمكاسب وبمنافع رجع بها إلى أهله، ووجد أهله بخير حال في أمر دينهم ودنياهم، هذا المنقلب الحسن. إذا رجع وهو مبتلى، وهو في بمصائب، وقد تسلط عليه شرور أو أشرار، ورجع ووجد أهله قد يعني ابتلوا أيضا بمصائب، صار المنقلب، يعني يكون الإنسان في هذه الحالة في حال تعيسة، في أسى وحزن وألم وقلق. المسافر يهمه يعني ما يتعلق به وما يتعلق بأهله، لأنه يعني خلف أهله. اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في الأهل والمال والولد. يمكن يرجع فيجد أهله قد يعني حدث لهم أمر، يجد ماله قد حدث له أمر، يمكن أنه أتلف سرق احترق، فيلطف بيده في المال وسوء المنقلب في الأهل والمال والولد. فهذا دعاء عظيم اشتمل على يعني خير الدنيا والآخرة وطلب منافع الدنيا والآخرة، صدره بعد التكبير والتسبيح والتحميد والتذكر. أسألك في سبيل هذا البر والتقوى، أهم على الإنسان، أهم ما على الإنسان أمر دين. أسألك في سبيل هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى، هذا هو المطلب الأسنى، هذا المطلب الأول. يجب أن يكون اهتمام الإنسان بسلامة دينه وبصلاح دينه قبل صلاح دنياه. وهكذا جاء الدعاء: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري وأصلح لي الدنيا التي فيها معاشي. فهذا الدعاء تضمن طلب صلاح الدنيا والآخرة. سلك في سبيل البر والتقوى ومن العمل ما ترضى، ثم بعد ذلك فيه يعني ما يوجب التوكل: الصاحب في السفر والقلبة في الآن، اللهم إني أعوذ بك من وقت هاي الشر. يعني في استعاذة بالله من الشرور وأسبابها في السفر، وفي يعني في حقه يعني المسافر، وفي من خلفه من أهل ومال وولد. هذا دعاء يعني من الأدعية الجامعة المشتملة على يعني خير كثير في الدين وفي الدنيا جميعا. فيدعو الإنسان لنفسه ولأهله، يدعو لنفسه ولأهله. إيه نعم. ويقول إذا رجع، إذا رجع قالهن. متى إذا رجع؟ إذا ابتدأ الرجوع، يعني أنت سافرت لمكة وقلت عند ابتداء السفر، فلما يعني أنشأت الرجوع أنشأت تقول ذلك. يعني ما هو أن إذا رجعت إذا وصلت، لا، إذا قفلت قفل، إذا وإذا قفل أو إذا رجع قالهن. قال هذا إذا رجع يقول هذا الذكر وهذا التمجيد وهذا الحمد وهذا الدعاء. وزاد آيبون، آب يؤوب أوبا يعني رجع، آيبون يعني آيبون إلى الله وراجعون إلى الله، في إشعار الرجوع إلى الله عند بمناسبة الرجوع من السفر. آيبون راجعون إلى الله، تائبون إلى الله، يعني الإياب فيه يظهر أنه أخف بفعل الطاعات، وتائبون بالرجوع عن الذنوب. آيبون تائبون، أو تكون واحدة تأكد الثانية، عابدون لله سبحانه، توبة عبادة وسائر الطاعات عبادة، عابدون لربنا، حامدون مثنون عليه بآلائه ونعمه. آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. تقديم الجار والمجرور في فائدة الحصر لربنا حامدون، يعني حامدون لله وحده، وفيه تناسب الكلمة. يعني لو قال آيبون تائبون عابدون حامدون لربنا لم تتناسب الجمل، لربنا حامدون، فتناسبت حامدون تناسب مع الجمل. آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون، والمعنى الكل: آيبون إلى ربنا، تائبون إلى ربنا، عابدون لربنا، لربنا حامدون. أو تكون لربنا آيبون لربنا، يعني المعنى كذا: آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. يعني يحتمل أن تكون الجار والمجرور متعلق بحامدون، وكأن هذا هو المتبادل، ويحتمل أن يكون متعلق بما قبله. كلها راجع، كلها: فصل لربك وانحر، فصل لربك وانحر لربك. آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون أي لربنا أعلم. والله أعلم. نعم.
خلاص بقى جملتين يا شيخ.
فتح عنا وأنا معه.
لا اللهم هون عنا سفر هذا وطلع النبأ.
اللهم هون عنا سفر هذا وطلع النبأ. لا إله إلا الله. هذا مما يهم المسافر يعني تهوين المشاق. المشاق من طبيعة السفر. تهون علينا سفرنا هذا يعني بتخفيف يعني متاعبه ومشاقه بحيث أن تسهيل الأمور وتهوينها على الناس. بعض الناس يعني بعض الناس إذا حصل له بعض المشاق يصير عنده يكون عنده تضايق وتبرم مش يعني افرض انك سافرت وحصل عطل بالسيارة بعض الناس يضيق صدره لا هون بعض الناس الله يعطيه سعة في صدره لا قال الأمر يس السيارة إن شاء الله تصلح وبدل اليوم باقي إن شاء الله الحمد لله. في تهوين أمر السفر إما بصرف يعني العوارض بصرف العوارض أو بتخفيف ما يقع على النفس. تخفيف على النفس هون علينا سفرنا يعني اجعله هين واجعله سهلا واطوي عنا بعده. يعني الانسان يعني احيانا يعني يعان في سيره حتى يقطع المسافات بدون قلق ما شاء الله. يقول يعني قطعنا هذه المسافة بهالسرعة وليس لذلك إنه تطواله الأرض بمعنى إنها تزواله ويقطع لكن تطواله بحيث إنه يقطع المسافات بدون أي ضيق ولا حرج يجد يستشعر إنه قد تيسر له الأمر وقطع هذا السفر بسرعة ما يظن انه ما يقطع بهذه المدة. واطوي عنا بعده وهذا لابد يعني له اسباب الله سبحانه وتعالى يهيئها للعبد بفعله وبغير فعله. اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده هذا طلب دعاء بصرف المشاق وتيسير الامور. ثم جاء بعد ذلك الدعاء من الضد يعني طلب يعني تضمن طلب محبوب ودفع المكروه. يعني من ما تقول اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار اللهم اهد قلبي وأصمني من الضلال. تجد إنه تضمن الدعاء الجمع بين سؤال المحبوب المطلوب وطلب السلام والاستعاذة بالله من المكروه والله أعلم. نعم.
وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا عني مناسككم رواه أحمد ومسلم والنسائي.
هذه الجملة هذا الحديث طرف من حديث جابر الطويل المعروف في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر جابر أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقول في يعني أكثر من مناسبة خذوا عني مناسككم أو لتأخذوا مناسككم. والمناسك جمع منسك وهو العبادة. فكل العبادة مناسك لكن أكثر ما تطلق المناسك في لغة يعني في النصوص على يعني الذبائح وأفعال الحج والعمرة. وإلا فالمعنى العام يشمل حتى الصلاة. الصلاة لها مناسك لأن النسك هو العبادة والتنسك والتعبد. ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكر اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. فإذا قضيتم مناسككم يعني أعمال الحج تذكر الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكر. فرض الحج على الصحيح في السنة التاسعة من الهجرة. وحج بالناس أبو بكر أمر النبي عليه الصلاة والسلام على الحج أبا بكر وأردفه بعلي، وذلك في السنة التاسعة، وأمر عليا أن يقرأ على الناس أول براء وينذر المشركين أن لا يحجوا، خلاص إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. ثم حج النبي عليه الصلاة والسلام في السنة العاشرة حجة الوداع، وداع ما بعده لقاء، ما بعدها حج ولا لقاء بأكثر الناس. لم يعيش النبي عليه الصلاة والسلام بعدها إلا قرابة 13. اللهم صل وسلم لتأخذوا حج وبين للناس المناسك، ابتداء من الميقات، من ميقات ذي الحليفة، هذا البدع. الله علمهم المناسك ابتداء من ذي الحليفة، وبعد وعند دخول مكة وما فعل وما أمرهم به وإلى آخر، وفي وما فعله يوم التروية وما أمر به، وبعد ذلك وفي يوم عرفة وفي يوم وليلة الجمع، وقال علمهم المناسك. خذوا يعني تعلموا واعملوا بما سمعتم ورأيتم من المناسك القولية والفعلية. وجابر روالنا أكثر تلك المناسك، جابر رضي الله عنه روالنا في حديث طويل أكثر المناسك، حديث طويل بدأ بذكر إحرام النبي وإهلاله، فلما استوت به على البيداء أهل بالتوحيد صلى الله عليه وسلم، ولما وصل إلى مكة أمر كل من لم يسق الهادي أن يحل ويجعلها عمره، ولما إنه شق عليهم ذلك فقال لهم لو استقبلت من أمري ما استدبر لما سقت الهادي ولا جعلتها عمره، يعني وأحللت لكم. وأمر كل من ساق الهادي أن يبقى على إحرام، وقال هو عليه الصلاة والسلام إني قلت هادي لبت رأسي وقلت هادي فلا أحل حتى أنحر، وما ضاع وصفة الحج. والشيخ السعدي عندكم نقل ما قال ما ذكره شيخ الإسلام في القواعد الفقهية أو النورانية من تلخيص هذه المناسك، لخص فيها يعني شبه ما جاء في حديث جابر. ويقول الشيخ عبد الرحمن كما عندكم إن هذا الحديث نظير قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتم من يصلي، فالرسول علم الناس الصلاة بفعله وقوله، وقال هذا لوفد وفد إليه وصلوا معه أياما وسمعوا منه، فلما أراد الصلاة قال لهم صلوا كما رأيتموني أصلي، وقال إذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم وليؤمكم أكبركم. إذا مناسك الحج إنما تتلقى من بيانه عليه الصلاة والسلام القول والفعل. وهذه المناسك منها أهل العلم أخذوا من الأدلة تفصيل مناسك في أركان ومناسك في واجبات ومناسك في سنن، يعني المناسك ليست على مرتبة واحدة، لكن على العموم يجب تلقيها كلها، فما لم يقم من هديه فهو بدعة، ما لم يقم من هديه من المناسك فهو بدعة. فمن أحدث نسكا أو عبادة في الحج لم تكن مما أرشد إليه صلى الله عليه وسلم بقول أو فعل فهو بدعة. من زعم أن الصعود لجبل الرحمة إنه فضيلة فهو مبتدع، فهذا بدعة، لا يشرع الصعود على جبل الرحمة. لو قال قائل إن المحرم لا يستظل، ما يصير ما يجلس تحت خيمة ولا شيء، لازم يطلع برا، يعني هذا بدعة. الرسول ضربت له القبة بنمرة، يقول جابر فوجد القبة قد ضربت له بنمرة. وأهل العلم فصلوا أخذوا منها من حديث جابر ومن غيره من مجموع الأدلة، يعني دونوا صفة الحج وكتبوا صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم، وصنفوا في أحكام الحج مصنفات مستقلة ومصنف ومؤلفات ضمن كتب الفقه وضمن كتب الحديث. خذوا عني تلقوا تعلموا مني، يعني تعلموا مني مناسككم صلى الله عليه وسلم. هذا فيه الإرشاد إلى توخي وتحري هديه صلى الله عليه وسلم في الحج، فهذا الذي ينبغي أن يهتم به المسلم، أن يعرف هدي النبي في الحج وأن يعمل بهديه، هذا الذي ينبغي، وينبغي يعني توجيه الناس بهذا الأمر. أما والله هذا ما هو سنة، هذا سنة، هذا سنة، هذا واجب ولا سنة؟ لا سنة، خلاص يعني إذا سنة وتطير تعال يعني السنن، تعال الشجرة ذا حتيت منها جمالها في الورق كله، كل الورق نزلت منه وقلت هل ما هي ضروري العمود هذه والأعواد والأغصان، وهذا غص الأغصان الدقيقة ما لها يعني كذلك، المهمة يعني الأغصان الرئيسة تبقى تبقى باهتة ما لها، يعني يمكن يبقى لها اسم شجرة لا يليق يعني يعني التخفف وتعمد ترك السنن لحجة النزل. سنن سنن ما فيها أجر، أنا ما أدري المزيد الأجر، ما أدري تكميل العبادات، فقوله خذوا عني مناسككم شامل لكل المناسك من واجب سواء كان على مستوى ركن أو ما دونه، وشامل لما يقول أهل العلم أنه سنن. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قل هو الله أحد فأعدل ثلث القرآن، رواه مسلم.
هذا الحديث في دليل على حفظ سورة الإخلاص، وقد جاءت أحاديث عديدة تدل على حفظ هذه السورة وتدل على استحباب قراءتها في مواضع، كما في ركعتي الصواب وركعتي الفجر وفي الوتر قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. وفي هذا العديد أن سورة قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، كذا تعدل ثلث القرآن في التوات، فمن قرأ كأنما قرأ ثلث القرآن. وجاء في الحديث الصحيح أي عجز أحدكم أن يقرأ القرآن كله في ليلة؟ كذا من يطيق ذلك؟ قال يقول يقرأ هذه السورة ثلاثة قل هو الله، فإن قل هو الله تعدل ثلثا. وقال بعض أهل العلم وهو الذي اختار الشيخ الإسلام وذكره عندكم الشيخ عبد الرحمن السعدي إنها تعدل ثلث القرآن من حيث المعنى والمضمون، فالقرآن ثلاثة يعني يتضمن ثلاثة علوم، أنواع العلوم ثلاثة، علم الشريعة الشرائع الأمر والنهي والحلال والحرام، وعلم الأخبار عن الخلق المبدأ والمعاد بدء الخلق، خلق السماوات والأرض، خلق آدم والملائكة، والمعاد البعث والنشور والجنة والنار، هذا نوع. والنوع الثالث وهو أشرفها وأفضلها وهو العلم بالله بأسمائه وصفاته وأفعاله، وهذه السورة تتضمن هذا النوع الثالث يعني مخلصة لعلم التوحيد. والتوحيد نوعا، التوحيد العملي، توحيد الطلب والقصد، والتوحيد العلمي الخبري، فهذه السورة قل هو الله أحد تتضمن هذا التوحيد، أعني التوحيد العلمي الخبري، يعني التوحيد الاعتقادي، لأن هذه السورة مشتملة على الخبر عن الله. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فتضمنت الإثبات والنفي، والله تعالى يوصف بالإثبات وبالنفي قاعدة، كما يقول ابن تيمية في العقيدة الوسطية. وقد جمع تعالى فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات، فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون فإنه الصراط المستقيم. وقال في رسالة الولية القاعدة الأولى أن الله موصوف بالإثبات والنفي، أي بإثبات صفات الكمال ونفي النقائص والعيوب، وكل نفس في صفات الله فإنه متضمن لإثبات كمال ضده، ومن شواهد هذه القاعدة سورة الإخلاص، قل هو الله أحد، الله أحد هذا إثبات، الله الصمد إثبات، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد هذا نفي. وقد تضمنت ثلاثة أسماء الله، وهذا الاسم هو أخص الأسماء بالله إذ لا يطلق إلا عليه، وهو الجامع لجميع الأسماء لمعاني جميع الأسماء الحسنى وجميع صفات الرب تعالى الله. وأصل هذا الاسم أنه الإله، فحذفت الهمزة وأدرمت اللام في اللام مع التفخيم، الله ذو الألوهية، الله الله. تجد هذا الاسم في كل شيء، سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، الله أكبر، تجد هذا الاسم في كل الكلمات الأربع. كم مرة تنطق بهذه الكلمة في الصلاة؟ كم مرة؟ الله الله. تجد الصلاة تبتدئها بهذا الاسم وتنتهي بهذا الاسم، سبحان الله، تبدأ بهذا الاسم الله أكبر وتنتهي بهذا الاسم السلام عليكم ورحمة الله. أحد هذا اسم، هذا الاسم لم يذكر إلا في هذه السورة الأحد، وقريب في معناه الواحد، وجاء في مواضع مقرونا بالقهار، الواحد القهار، هو واحد لكنه قهار غلاب لا يغلبه شيء، كل الموجودات في تحت قهره وسلطانه، لا إله إلا الأحد. هذا الاسم يتضمن تنزيهه عن الشريك وعن الشبيه، عن الولد، عن الصاحبة، عن، يتضمن تنزيهه عن كل نقص، وكل نافي فإنه متضمن للإثبات، فهو الأحد الذي لا شريك له في أي شأن وفي أي صفة، لا شريك له ولا شبيه له في حياته ولا في سمعه ولا في بصره ولا في قدرته ولا في عزته ورحمته ولا في سائر أفعاله ولا في الخلق والتدبير والرزق والإحياء والم... لا شريك، لا شريك له، لا شبيه له سبحانه وتعالى عما يشركون. والصمد هذا الاسم أيضا لم يرد إلا في هذه السورة، هذا الاسم لم يذكر في القرآن إلا في هذا الموضع، الأحد الصمد. والصمد مفسر بأنه السيد، يعني العباد أنه السيد الكامل في شؤدده، الغني الكامل في غناه، الحكيم الكامل في حكمته، الحليم الكامل في علمه إلى آخره، يعني هو يدل على الكمال في جميع صفات الكمال الصمد. وفسر بأنه الذي تصمد إليه الخلائق وتتوجه إليه وتقصده، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، يسأله من في السماوات والأرض، يسأله من في السماوات والأرض، كل يوم هو في شأن، سبحان الله. الصمد. وفسر بأنه الذي لا يأكل ولا يشرب، ومن منهج السلف أنهم قد يفسرون اللفظ، يعني قد يفسرون الآية والكلمة ببعض ما تدل عليه، وفسر بأنه الذي لا جوف له، وكل هذه المعاني حق ويدل عليه اسمه الصمد. واقرأوا تفسير سورة الإخلاص للإمام ابن تيمية رحمه الله، قل هو الله أحد، الله الصمد، هذا إثبات، لم يلد، هذا فيه نفي الولد عن الله، ففيه الرد على اليهود والنصارى والمشركين وكل من نسب إليه الولد والتولد والولادة، فهو لم يلد ولم يولد، لأنه لا بداية له ولا نظير له، والولد نظير لوالده وجزء من والده، والله صمد لا تتجزأ ذاته. إذا في هذا النبي تأكيد، مثل هو الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، نفي السنة والنوم تأكيد لكمال حياته وقيامه، فهنا لم يلد ولم يولد تأكيد لكمال أحديته وصمديته، ولم يكن له كفوا أحد، الكفء المثل، فليس له كف، لا أحد من الخلائق كفء له أي مثلا له يكافئه ويناظره ويماثله تعالى وتقدس. ففي هذا النبي تأكيد لكمال أحديته، لكمال أنه لأحد الصمد، وإذا ومن هذا شأنه فإنه المستحق لأن يعبد. وبهذا يعلم أن الإيمان بربوبيته وكماله وأسمائه وصفاته يستلزم أنه الإله الحق، ويستلزم أنه المستحق للعبادة. وهذا معنى قول أهل العلم أن توحيد الربوبية يستلزم توحيد الإلهية، توحيد الإلهية يتضمن توحيد الربوبية. نعم
أحسن الله لكم هذا السؤال. يقول فضيلة الشيخ، دعاء السفر هل يقوله إذا خرج من المدينة أو عند ركوب السيارة؟
إذا ركب السيارة استوت به في الحديث استوى على راحلته. نعم
أحسن الله لكم. يقول هل يشرع دعاء الركوب عند استعمال المصاعد الكهربائية؟
كنت إن هذا الدعاء خاص بالسفر، واذكر فضل الله في كل عند كل نعمة، فلك الحمد لله الحمد لله ما شاء الله، حتى انسيراته هالنعم إذا رقيت مع الدرجة الحمد لله. نعم
فضيل الشيخ يقول إذا سافرت بمفردي هل ألتزم بلفظ الحديث فأقول اللهم إنا نسألك، أو أقول اللهم إني أسألك؟
كما تشاء الأمر واسع. نعم
يقول الذي ليس له أولاد هل يذكر الولد؟
ما ليس له أولاد يقولها تعبدا. نعم
أحسن الله. يقول إذا كانوا جماعة في سفر فهل يجزي أن يقول رجل الدعاء ويؤمن الباقون؟
ما يحتاج، يقول كل واحد يتكلم عن نفسه، ما هي بالمسألة قنوت في الصلاة.
أحسن الله إليكم وأثابكم ونفعنا بعلمكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسوله وعلى آله وصحبه. حديث ابن عمر رضي الله عنهما في ذكر الخروج إلى السفر والرجوع ظهر لنا أن قوله وإذا رجع قالهن وزاد إنها أنه يقول ذلك عند ابتداء الرجوع، وعندنا هذا صحيح، لكن جاء في حديث آخر عن ابن عمر وحديث ثالث عن أنس رضي الله عنهم يفيداني إن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول مثل هذا الذكر لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء، لا إله إلا الله وحده إني وعده نصر عبده وهدم الأحزاب، آيبون تائبون عابدون ربنا حامدون. كان يقول ذلك إذا أشرف على المدينة وأقبل، كان بظهر المدينة قال ذلك. وهكذا أيضا في الطريق في حديث ابن عمر في صحيح البخاري أنه كان في إذا رجع من حج أو عمرة كان إذا صعد ثنية أو فدفدا قال ذلك أيضا. فلعل مجموع الأحاديث يعني لا تعارض بينها، وأن حديث ابن عمر الذي عند مسلم يقوله عند قفوله وعند شروعه في الرجوع، ويذكر مثل هذه الزيادة التكبير والتهليل وقول آيبون تائبون، يقول ذلك حتى في أثناء طريقه إذا صعد ثنية أو فدفدا يعني مرتبعا من الأرض، وهكذا إذا أشرف على المدينة يقول آيبون تائبون عابدون، في بعض الروايات ساجدون لربنا حامد. وهذه الأحاديث وغيرها وغيرها يدل على يعني فضل الذكر، وأن الذكر هو روح الدين، هو روح الدين وروح العبادة. ولهذا جاءت السنة، أمر الله بالذكر بقوله يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوا بكرة وأصيلا. فالذكر مشروع مطلقا ومقيدا، مطلق في أي وقت، ليل نهار في سفر في عذر في الأمن والخوف في الصعة والمرض مطلق. وهناك أذكار مقيدة كما تعلم، من الأذكار المقيدة مثل الذكر، مثل هذه الأذكار المشروعة عند الخروج السفر وعند العود وعند الاقتراب من البلد أو عند دخول البلد حد الناس، والأذكار الموقتة التي لها أوقات صباح مساء عند النوم وعند القيام من النوم الاستيقاظ. فالذكر غذاء للمؤمن، غذاء لروحه، سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر. هذه الجمل الثلاث هي غالب الذكر. وهناك أذكار يعني تتضمن أدعية، وكذلك الأذكار التي بعد الصلوات أذكار وأدعية. أحببت به على يعني تكميل لما سبق فيما يتعلق بذكر الرجوع من السفر والعودة، وأن هذا أما قوله يعني قالهن، هذه لا شك إنما يقول عند ابتداء رجوعه، لا يقول هذا الذكر اللهم إنا نسألك في سبيلنا هذا البر والتقوى من العمل لا ترضى بعد وصوله أو عند اقترابه من البلد، هذا يقول عند شروعه في القفول نامسا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا فتنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. متفق عليه.
الحمد لله. هذا الحديث رواه ابن مسعود ورواه غيره بألفاظ، هذا أحدها، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكة الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمه. في بعض الألفاظ آتاه الله مالا فهو ينفق منه آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، ولا منافاة بين هذه. فالذي ينفق المال آناء الليل وآناء النهار فإنه يعني يؤدي هذا إلى ذهابه في الحق، وليس هذا الذهاب بذهاب كما يقول يعني المتهم: ذهاب المال في أجر وحمد ذهاب لا يقال له ذهاب، إلا بذهاب هذا باقي محفوظ. وهكذا الحكمة والقرآن، الحكمة القرآن هو أصل الحكمة، كل ما فيه حكمة من العلوم والشرائع، والقيام به آناء الليل وآناء النهار، القيام بالقرآن هو العمل بالحكمة، فإن الحكمة قول صائب وعمل صالح. يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. وفسرت الحكمة بأنها الفقه في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، الحسد لهما ميال. أشهرهما أنه تمني زوال النعمة عن الغير، تمني زوال النعمة عن من أنعم الله عليه، نعمة دينية أو نعمة دينية. هذا هو الحسد، وهذا الحسد هو الخلق الذميم القبيح الذي وصف الله به اليهود. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، ودوا لو تكفرون كما كفروا. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟ فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. إذن الحسد هو مرض قلبي، وهو إن يتضمن بغض المحسود وبغض النعمة التي أنعم الله بها عليه، يتضمن السرور بما يسوء المحسود بزوال نعمة الله عنه، والكراهية لما أنعم الله به عليه. أعوذ بالله. وهذا الخلق يعلق لكثير من النفوس، لكثير، لكن إذا الإنسان قاومه ببغضه، أعني ببغض النفس، هذا الشعور أن يكرهه من نفسه ولا يعمل بموجبه، فلا يسعى إذا قدر لا يسعى بما يسيء إلى المحسود، لا يقاوم ذلك. يمكن أن يدعو للمحسود، يدعو له، يقاوم هذا المرض السيء، يقاومه في نفسه. إذا قاومه يعني مثلا بالدعاء للمحسود، بكراهة هذا الخلق وبغضه، بالاستعادة بالله من الشيطان، فيرجى أنه لا يضر، لأن هذا أمر يعني قد يخرج عن قدرته، قد يقال أنه هذا خارج عن قدرته. أما إذا كان لا يتمنى ويسعى ويمكن أن يتفرع عن هذا ذمه للمحسود، رمطه، جحد فضائله، التماس المطاعم، فهنا حقق الحسد الذي في نفسه، وطفح ذلك الحسد، وطلع يعني من الباطن إلى الظاهر، ظهر وصار كلام وفعال. نعوذ بالله من ذلك. وشيخ الإسلام رحمه الله في اختبار الصراط المستقيم ذكر أنه من وجوه المشابهة، وجوه المشابهة يعني مشابهة الكفار، وذكر أن هذا يكون أيضا بين يعني يوجد في يعني بين فئة من يعني من أهل العلم وطلاب العلم، لأن العلم شرف، وأكثر ما يجري فيه الحسد الأمور المحببة للنفوس، الشرف والمال، كما جاء في الحديث: ما ذئبان جائعان أرسلا في جريبة غنم بأفسد لها من حرص الرجل أو من حرص الرجل على المال والشرف لدينه. الحرص على الشرف والحرص على المال يعني من أفضل ما يكون على الدين، فيكثر الحسد أكثر ما يتحاسد الناس على المال وكذلك الشرف. ولهذا يعني يكثر الحسد بين العلماء وكذلك طلاب العلم. يمكن من هذا مثلا الحسد في التفوق في الشهادات، في تنافس الآن التنافس في الشهادات والدرجات والتقدم مجال للحسد، لأن الشهادة فيها شرف. هذا إذا طلع الواحد ممتاز ممتاز صار يحرك الإنسان يضبط مشاعره ويتقي الله، لا يحسد أخاه المسلم ويسأل ربه من فضله. الحمد لله. النوع الثاني من الحسد هو ما يسمى بالغبطة، وهو أن تتمنى مثل نعمة النعمة التي عند الغير. مثل ما تتمنى زوال نعمة، الحمد لله فضل الله واسع والله عنده خزائنه ملأة، اللي أعطاه يعطيك، الذي أعطاه يعطيك. الفقراء الذين جاءوا يشتكون قالوا يا رسول ما نافسوا في المال، يريدون مال للمال. قال يا رسول الله ذهب أهل الجثور بالأجور، يصلون كما نصلي، يصومون كما نصوم، لكن يتصدقون بفضول أموالهم، يتصدقون. فالرسول أرشدهم قال أولا أدلكم على شيء يعني إلى ما تتصدقون به، فأرشدهم إلى التشريع والتحميد والتكبير دبر كل صلاة. هذا تعويض بكل تسبيحة صدقة، وكل تعميد صدقة، وكل تكبير صدقة. بيّن في غيرها كما تقدم هي أن كل معروف صدق، كل معروف صدق، أمر من المعروف صدق، ونهي عن المنكر صدق. مجال الصدقة بمعناها الآن كثير. فلما سمع الأغنياء بما أرسل الرسول صلى الله عليه وسلم إليه الفقراء شاركوهم. نعم. جاءوا مرة ثانية يشتكون، قالوا إن يا أخوان سمعوا يعني ما ذكر سلمان، فصاروا فقالوا فقال عليه الصلاة والسلام ذلك فضل الله يأتيني يشاء، أنتم مجتهدون وهم مجتهدون والله يمن على من يشاء. أليس الله يفضل الخلق بعضهم على بعض؟ الله يأتي فضله من يشاء، ذلك فضل الله يأتي من يشاء. هذه الغبطة الفقراء يعني أرى يعني تمنوا أن يكون لهم مال ينافسون ويتصدقون منه، غبطوهم يعني بمعنى الكلمة حسدوهم. ما هو بالحسد الأول المذموم؟ الحسد الذي هو الغبطة منه ما هو يعني محمود، ومنه ما هو مذموم أيضا، ومنه ما يمكن أن نقول ما ليس بمحمود ولا مذموم، يعني أمر جائز. أما المحمود فهو المذكور في هذا الحديث، يعني يمكن أنه أوسع، لكن أفضل يعني الحسد الذي هو الغبطة أفضله المذكور في الحديث. لا حسد لا غبط إلا في الإسلام، يعني أفضل ما تكون الغبطة في هاتين الخصلتين، في هاتين الخصلتين، خصلة الإنفاق في سبيل الله. رجل آتاه الله مالا فتلطه على هلكته بالحق، هذا حقيق، بأن يعني نغبطه ونقول ليس لنا مالا ننفقه ونفعل فيه كما فعل. وآخر آتاه الله القرآن وآتاه الله السنة وآتاه الله العلم فصار يعمل ويعلم ويحكم ويبين ويدعو، هذا أيضا فضل عظيم، هذا من هو أفضل ما يغبط به الإنسان، يغبط يعني من ما يعني يتمنى مثل حاله. لا حسد إلا في الحسد في هذا الحديث، فسره العلماء بالغبطة بهذا المعنى، وهو تمني مثل النعمة التي أنعم الله بها على عبده. هذا ما في ضرر، هل يضره؟ في ضرر عليه؟ كما قلت الله يا أتى الذي أعطاه يعطينا، اللهم أعطينا كما أعطيته، اللهم ارزقنا من فضلك، اللهم إني ارزقني علما مثل ما مثل هذا، مثل عبدك هذا الذي علمته وأعطيته وأكرمته، اللهم ارزقني مالا انفقه في سبيلك كما أعطيته. لا ضير، لا ضير عليك وأنت، بل هذا ممدوح لأنك يعني أحببت ما يحبه الله، أحببت ما يحبه الله. النوع الثاني من الغبطة المذمومة هو تمني مثل ما متع به وابتلي به بعض الأشرار من الكفرة والفجرة الذين أوتوا يعني حظوظا، يعني إنسان أوتي مال صار يتخبط به ويتصرف به التصرف بغير بصيرة ولا علم ولا هدى، يتوصل به إلى الحرام، إلى شهواته المحرمة، إلى إعانة من هو على شاكلته، يتطاول به على الناس. غبطة هذا قبيحة لأجمهما، لأن غبطة هذا تتضمن الرغبة في هذه الأفعال أو عدم المبالاة، يعني فيقول الضال الجاهل ليس لي مالا مثل هذا، يعني وأفعل به مثل. وقد جاء في حديث ذكر أقسام الناس، هذا رجل آتاه الله مالا وعلما فهو يتصرف فيه بعلمه، هذا الذي سلطه على هلكته في الحق. ورجل آتاه الله علما ولم يؤتيه مالا فهو يقول لو كان لي مثل هذا مالا لفعلت به مثله، فهما في الأجر سواء. وآخر آتاه الله مالا ولم يؤتيه علما فهو يخبط فيه بغير بصيرة وله. وآخر يقول لو كان لي مال آتاه الله، يعني لم يؤتي مالا ولا علما، فهو يقول لو كان لي مثل هذا لفعلت مثله، فهما في الوزر. هذا يقبطه، هذا حسده على ألم، حسده على حاله السيئة. والمثل لهذا قصة قارون والذين يريدون الحلم، قارون الطاغوت الطاغية الكافر من بني إسرائيل، إن قارون كان من قوم موسى فبرى عليهم، عتيناه من الكنوز ما إن مفاتيحه لتنوء بالعصبة وللقوة، خزائن مفاتيح يعني يدخل على العصبة الجماعة من الناس يحملون المفاتيح. إذ قال له قوم ولا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، ابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا واحسن كما أحسن الله إليك ولا تدور الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. قال إنما أوتيته على علم عندي، ولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. فخرج على قومه في دينك أبه من الملابس والتيجان والمراتب والخدم في دينك. قال الذين يريدون الحياة الدنيا، يعني هؤلاء هم المثال للذي لم يؤتما علما ولا مالا، لم يعني لم يكن لهم مال ولا وليس عندهم. قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون، يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون، ما بدون يعني طاغية فاجر مغرور متكبر مفسد وهؤلاء الرجال يقول يا ليتنا مثل ما أوتي قارون إنه ما سقط عندي. هذا تعليل لتمنيهم. إنه لذو حظ عظيم. هذا ينبي عن جهلهم، ينبي عن جهل فظيع اجتمع لهم الفقر والجهل الفاضح والتصور السيء. قال الذي له سبع العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصالحون. يعني انقسم بنو إسرائيل في قارون قسمين لما خرج إليه. فريق أعجبوا وتمنوا أن يكون لهم مثل معنى يا ليس لنا مثل. وقال الذين أوتوا العلم الفريق الثاني لا، ما غرهم المظهر والأبى والمال والكنوز، ما غرهم لأنهم عندهم علم. وقال الذين أوتوا العلم ويلكم، يعني زجر وتهديد، ويلكم خافوا الله. فلن الحال خافونا هذا الطاغوت الكافر المغرور المتكبر. ويلكم ثواب الله خير لكم، أجر الآخرة وثواب الآخرة وحظ الآخرة. حظ الآخرة بما يكون؟ يكون بالإيمان والعمل الصالح. خير لمن آمن وعمل، ثواب الله خير لمن آمن وعمل ولا يلقاها. يعني هذه الخصلة وهذا العلم وهذا الإيمان إلا الصابر. هذا هو التمني المذموم، الغبطة المذمومة ضد الأول. وفي قوله صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في الاثنين، كأنه يعني فيه يعني ترغيب في الإيمان، ترغيب. الغبطة في هاتين الخصلتين ما مشروع، وينبي عن علم وإيمان، عن علم وإيمان، لأن هذه الغبطة تتضمن محبة ما يحبه الله، تتضمن الرغبة في فعل الخير. والثالث إني لا هذا ولا ذاك، يعني إنسان يعني سائر الناس وعنده يعني عنده فلة زينة، عنده سيارة، ثم تتمنى أن يرزقك الله بيتا وقصرا أو بيتا وسيارة يعني جميلة، هذا مو سهل. لأن هذه الحالة لا هي ليست من الأمور المحمودة ولا من الأمور المذمومة، بل هي من الأمور الجائزة. يعني لا يعادي الإنسان بكونه عنده قصر أو عنده بيت أو عنده سيارة زينة وهو لله الحمد من يعني من سائر الناس، من سائر المسلمين. فهذا يعني يسلمك لها السيارة شخص الحمد لله، لكن هذا ليس بمحمود أقول ولا مذموم، لأنه ليس فيها ما يوجب مدحا ولا ذما، بل هي من الأمور العادية. وقس على هذا. ونعود أيضا لمسألة العلم والمال. يعني أفضل ما يقدم للخلق وأهم ما يهمهم تقديم العلم، يعني الشرعي. هذا أنفع ما يكون للناس العلم، بدل العلم الشرعي، تعليم القرآن، تعليم السنة، الدعوة إلى الله. هذا أفضل. وهذه خصوصية الرسل. والثانية يعني نفع الناس بالمال، ولكنه دون الأول، وقد يعين الثاني على الأول. المال قد يعين على يعني العلم وعلى التعليم، فيشارك صاحب المال صاحب العلم بماله بإحسانه ببذله، ثم بعد ذلك المنافع الأخرى، نفع الناس. يعني واحد يعني إنسان فاضل يسعى في نفع الآخرين بجاهه ببدنه، أيضا هذا مما يغبط، مما تحمد الغبطة فيه، مما تحمد الغبطة فيه. يعني إذا ترى إنسان موفق يعني مثلا انسان عابد كثير العباده وكثير الذكر, او انسان كثير النفع للناس بجاهه وببدنه يسعى على الارامل وعلى الايتام, ايضا هذا مما يحمد فيه ذلك الحسد, يحمد فيه الحسد الذي هو بمعنى الغبطة. انظر الى ما هذا الذي انت تتمناه هو محبوب لله, قل يا ليس لي ولا ينبغي يكون تمني بس, لا اعمل انك تفعل مثله. اما تقول يعني تتمنى يا ليتني اكون مثل هذا وانت قاعد لم تفعل الاسباب, هذا تمني فقط, يعني ما هو سعي, ما سعي. اذا كان المطلب مشروع ومحمود فلا تقف عند الاماني. وقالوا لن يدخل الجنه الا من كان هودا او نصارى, تلك امانيهم, ليس بامانيكم ولا اماني اهل الكتاب, من يعمل سوءا يجزى به, والله اعلم. نعم.
وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو فيقول: اللهم اني اسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى. رواه مسلم.
عن ابن مسعود رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو بهذا الدعاء: اللهم اني اسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى. هذا من جوامع الدعاء, وكان الرسول عليه الصلاة والسلام يعجبه من الدعاء الجوامع, وقد أوتي صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم في دعائه وفي تعليمه, أوتي جوامع الكلم, فهذا من جوامع الدعاء. دعاء قصير ولكنه مشتمل على خير الدنيا والآخرة, كما أوضع ذلك الشيخ عبد الرحمن في شرحه عندكم, شرح قليل جدا ويسير في تصوير لمضمون هذا الدعاء: اللهم إني أسألك, أو اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. يعني الآن الأمور المطلوبة كان أربعة: اثنان بهما صلاح الدنيا والآخرة وسعادة الدنيا والآخرة, الهدى والتقى, واثنان بهما صلاح أيضا أمر الدنيا, وبينهما ارتباط, بينهم ترابط. العفاف الهدى فسر بالعلم النافع, الهدى العلم النافع, العلوم الصحيحة, العقائد الصحيحة, والتقى هي طاعة الله وامتثال أمره والاستقامة على دينه, فعل للمأمورات وترك للمحظورات, وهذا قوام الدين, العلم والعمل. فمن اجتمع له العلم والعمل فقد سعد وأصلح ونجا ونجح. الله أسألك الهدى